أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد انتهى الكلام عن الوجوه التي تفكر بترجيح الاحتمال الثاني عن الاحتمال الاول. المقصود من الاحتمال الاول كما هو واضح هو الإشاعة الشاسعة الحقيقية، والمقصود بالاحتمال الثاني هو الشاسعة المالية. الوجه الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق كان خلاصته أن الخمس إنما يجي في الفائدة والربح والمغنم، ويفهم من ذلك أن ما يجري فيه الخمس يجب أن يكون فائدة بقطع النظر عن الخمس، أن يكون فائدة يتعلق بها الخمس، يجب أن يكون فائدة بتمامه حتى يتعلق الخمس بماذا؟ بالفائدة وبالربح. وهذا لا يناسب مع الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول يعني الشراكة الحقيقية، يعني الإشاعة، يعني أن الخمس الربح من حين ظهوره ليس من كلمة بماله، أن خمس الربح من حين ظهوره هو مملوك للغير، فلا تكون العين بتمامها فائدة وربحان، وإنما يكون الربح عبارة عن أربعة أقناص العين، لا العين بتمامها، فيكون هذا خلاف بعض الدليل، لأن الدليل يقول أن ما يتعلق به الخمس بأن يكون فائدة وربحا قبل تعلق الخمس به، وهذا من حين ظهوره وليس ماذا؟ ليس فائدة وربحا بتمامه، لأنه من حين ظهوره خمس العين ليس مملوكا للمالك، وإنما ما يملكه المالك عند ظهور الربح هو أربعة أقناص العين، فكيف يتعلق الخمس بتمام العين؟ باعتبار أنها فائدة وربح، والحال أن الفائدة والربح ليس هو إلا أربعة أقناص العين، وأما الخمس الآخر بمعنى الشراكة الحقيقية فهو مملوك للغير. نعم، هذا ينتج مع الشركة المالية. لماذا؟ لأن الشركة المالية تعني الشركة المالية، تعني أن صاحب الخمس يستحق المالية العين، وأما نفس العين فهي من طلق لصاحبها، فإذا كانت من طلق هذه العين لصاحبها يمكن أن يتعلق الخمس بهذه العين بتمامها باعتبار أنها فائدة وربح. إذا ظاهر الدليل لا ينسجم مع الاحتمال الأول وإنما ينسجم مع الاحتمال الثاني، فيمكن تقديم الثاني على الأول بما وصفته بظاهر أدلة المقام. واضح هذا التقرير؟ بناء على الشراكة الحقيقية خمس العين ممكن للمالك مش ضروري، لأن الغير يشترك معه في خمسها خمس العين بما هي عين، فالعين بتمامها ليست ملكا للمالك على الأول، لكنها ملك للمالك على الثاني، لأن صاحب الخمس يشترك معه لا في العين، وإنما يشترك معه في المالية، فلما العين بتمامها ملك للمالك فلا معنى من يتعلق بها الخمس باعتبارها ربح وفائدة. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى أننا لو تكلمنا أن العين بتمامها ملك للمالك بناء على الشراكة المالية، لكن هذا لا يعني أنها تكون بتمامها ربحا وفائدة، لعدم ملازمة بين ملكية الشيء وبين كونه ربحا، ما كنت عندك ملازمة بين المالك، قد يكون الشيء مملوكا للإنسان لكنه ليس شنو؟ ليس بركنا فاعلا. هذه العينة لو طلبنا أنها بناء على الشراكة المالية تكون بتمامها من كنز مالك ولو تستغلت بناء على الشراكة في مال الحقيقية، لكن هذا لا يعني ولا يستلزم كون تمام العين ربحا شنو؟ وفائدة. فالإمام الأحمد أن كون الشيء مملوكا بتمامه وبين كونه بتمامه ربحا وفائدة. بل كيف يمكن أن ندعي أن العين بتمامها ربح وفائدة والحال أن قنص مالية هذه العين بحسب الفرد مملوك علما وفائدة؟ كيف تكون فائدة ورد لهذا الشخص الذي هو خمس مالية هذه الآن مملوك لصاحب الخمس بناء على الشراكة المالية، مع كون صاحب الخمس مملوك خمس مالية هذه الآن ليكن العين بتمامها ملك للمالك ولا يشترك صاحب الخمس معه في العين بما هي عين ليكن ذلك، لكن هذا لا يعني أن العين بتمامها تكون ربحا بحيث الخمس من يجي يتعلق بتمام العين بما هي تمام بما هي ربحا وفائدة، حتى يكون هذا واضح لظواهر الأدلة ويكون الشراكة الحقيقية والإشاعة مخالفة لظواهر الأدلة. لأنه ليس كذلك، على كلا التقديرين كل منهما يكون مخالفا للأدلة. ليس أحد من أقرب الأدلة إذا فهمنا من الأدلة ذلك في كل منهما ليس الفائدة والربح سابقة على تمام ماذا على تمام العين، سواء قلنا بالشراكة الحقيقية أو قلنا بالشراكة في ماذا في المالية. وإن سلمنا أن العين بتمامها بالشراكة المالية تكون مملوكة للمالك، لكن ملكية المالك للعين بتمامها وبمجموعها لا يعني أن العين بتمامها ومجموعها تكون ربحا وفائدة. كيف يكون هو يوضح الربح على تمام العين الحال أن طمس مالية العين بحسب الفارق هي للغير؟ كيف يقال أن هذا العين بتمامها تكون ماذا؟ تكون ربحا وفائدة. لا يعطى الربح والفائدة على تمام العين على مجموع العين. وإن سلمنا قلت الملك إن سلمنا قلت ماذا؟ الملك على مجموع العين وتمام العين. وبناء على هذا لا فرق بين الإشاعة والشراكة الحقيقية وبين الشراكة في ماذا؟ في المالية، في أن الربح والفائدة لا يعطى على تمام العين. فلو سلمنا ما استظهره من أدلة الباب حينئذ هذا يكون مخالفا، كل منهما يكون مخالفا لظاهر هذه الأدلة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على ما ذكر أن الخمس وإن كان يتعلق بهذه الأمور بهذه العناوين، صحيح الخمس يتعلق بالأعيان بعنوان أنها فائدة، بعنوان أنها ربح، بعنوان أنها مغنم، وهذا صحيح، لكنه ليس معنى ذلك أن الخمس يتعلق بالشيء إذا كان ذلك الشيء ربحا وفائدة بقطع النظر ما لا عن تعلق الخمس به، ليس معنى ذلك هذا. لا نشترط في تعلق الخمس بشيء أن يكون الشيء بتمامه فائدة، واضح؟ بقطع النظر ماذا أن يكون فائدة بعد ماذا؟ بعد تعلق الخمس به. لا نسلم هذا، لا نسلم أن يكون أن نشترط في تعلق الخمس بشيء أن يكون الشيء فائدة وربح بتمامه حتى بعد تعلق الخمس به. لا نشترط ذلك حتى تقول بأن هذا فائدة وربح بتمامه حتى بعد تعلق الخمس به بناء على الشراكة المالية، ليش؟ كما قال بتمامه من علما للمالك، إذا هو ربح وفائدة حتى بعد تعلق الخمس به بتمامه. بينما على الصراط الحقيقي الان ليس هكذا. هذا ليس لتمامه ربح المفارقة بعد تعلم الصمت فيصرف الله. الان ليس هكذا. الذي المراد من اخذ هذه العناوين عندما يتعلق الخمس الاعيان هو كونها ربح المفاد بقطع النظر عن تعلق الخمس بها. بقطع النظر عن تعلق الخمس بها هذا ربح المفاد. وهذا لا ينافي ان الصمت عندما يتعلق بها يخرج جزءا من هذه العين فلا تكون فائده ولا تكون ماذا؟ ربحا. المستفاد من الأدلة عندنا الأدلة تقول أن الخمس يجب في هذا لأنه فائدة مثلا ويجب في هذا في المبنى الفارغ فيما يستفيده الرجل. المستفاد من هذه الأدلة أنه يعتبر أن يضبط عنوان الفائدة وعنوان الربح بقطع النظر عن أدلة الشنو ما كان ربحا وخمسا وقاعدة بتمامه بقطع النظر عن هذه الأدلة يتعلق به الشنو القلب. هذا لا ينافي أن هذا لا يقع تغالب بعد تعلق الخمس به أنه بعد تعلق الخمس به لا يقع هذا الشيء ربحا بتمامه. لماذا؟ لأنه تعلق به خمس وقطع منه خمسا ذلك الشيء فلا يكون ربحا بتمامه. هذا لا ينافي ونلتزم بان الادله تنتهي في الحقيقه مع كل منهما مع كل هذا الشيء هو ربحا وفائده بقطع النظر عن ادله الخمس حتى بناء على الشك في الماضي هذا ربحا وفائده حتى بناء على الشك الحقيقي هذا ربحا وفائده بقطع النظر عن الخمس وربحا وفائده استفاده وربحه بتمامه بقطع النظر عن ادلته. في ادله الخمس تقطع منه مقدار تقطع منه مقدار. فاذا ظاهر الدليل كل ناقص لكل منهما سواء قلنا بالشراكه الحقيقيه او قلنا بالشراكه الماليه في كل منهما محافظ على ظاهر الدليل وهو ان الخمس يتعلق بالشيء بعنوان انه فائده. لكن ما هو المقصود بعنوان انه فائده؟ يعني بعنوان انه فائده في حد نفسه ولقطع النظر عن تعلق الخمس به ولا اشكال ان هذا رد حتى بناء على الشراكه الحقيقيه. لان هذا الشيء في حد نفسه فائده ورد لقطع النظر عن دليل الخمس. نعم عندما يتعلق بالفن لا يقع هذا الشيء فائده ضرر في شنو؟ بتمامه. ليس بينهما منافات اطلاقا. اذا لا نجاوب استدلال الدليل الاول وتوجيه الاحتمال الثاني عن الاحتمال الاول. الدليل الثاني الذي يستدل به على هذا التوجيه هو التمسك بالروايات. نذكر هنا روايتين. الأولى معتبرة الريان عن الصلب المتقدم مرارا والثانية هي معتبرة أبي بصير. المرويتين في الباب الثامن من أبواب ما يجري فيه الخمس الحديث التاسع والعاشر قرأناهما مرارا. فالاستدلال بهما يكون بهذا التقريب أن هاتين الروايتين ظاهرتان في جواز بيع ما تعلق به الخمس في جواز بيع ما تعلق به الخمس وكذلك ظاهرتان في انتقال الخمس من العين التي تعلق بها الخمس بعد بيعها انتقال الخمس والمن الى الثمن. ان الخمس ينتقل من العين المن الى الثمن. فما ظاهرتان في ذلك؟ هذا الظهور في جواز البيع قبلا ذكر سابقا لان يستفاد هذا الظهور من تقرير الامام عليه السلام لهذا البائع لانه هو ساله انه في قطيعه وفيها قطر وفيها برد وفيها سمك. يقول أنا بيع هذا السمك البردي والقطر فماذا يجري عليه؟ بما يجري عليه الخمس في ماذا؟ اغتنم النبي تجربه بعد ماذا؟ بعد ذلك الجاية أتباع الأرض وايد قرأناها مثلا. وكذلك اعتبرت أبي رسول يتحدث مفاتحا عن أشجار مثمرة موجودة في بيته يأكل منها العيال من ثمارها العيال ويبيع قسما من هذه الفاتحة. فالإمام عليه السلام يقول له أن ما أكل العيال فلا يجوز فيه الخمس مضمون الجواب. وأما البيع فنعم نعم يعني شو؟ يعني يجد الخمس لين يجد الخمس لين يجد الخمس لين يجد الخمس لين راح الظواهر دال على ماذا؟ على أن هذا يبيع الفاتحة ويقبض الثمن ويسأل الإمام عليه السلام أنه ما هو حكمه. الإمام عليه السلام أقره على هذا البيع ما استنكر عليه ذلك لم ينهه عن ذلك من سكوت الإمام وعدم نهيه وعدم استنكاره نستشهد التقرير فيكون البيع جائزا. ومن جواب الإمام أن نستشهد أن الخمس ينتقل من الحمد التي تعلق فيها الخمس بعد بيعها إلى الثمن. هذان أمران استظهران من هاتين المعتبرتين. الاستدلال بهما يكون بهذا الشيء أن بناء على الشراكة الحقيقية البيع لا يكون جائز. بيع العين مع الشراكة الحقيقية ليس جائز كما تقدم. بينما بيع العين مجانا على الشراكة المالية جائز. المصدر هكذا هو يختلف هكذا أن بيع العين بناء على الشراكة المالية لا مانع من الشركة المالية. أما العين فتكون بخصوصياتها ممكن له يمكن له أن يجوز له ذلك هناك مشكلة. نعم يشترط أن يحافظ على من قلنا على من؟ على المالية. أنه في البيع لا بد أن يحافظ على المالية فلا يبيع بثمن أقل. أما أن يبيع بثمن المقاول أو بثمن الأكثر هذا لا مانع منه لأن هناك محافظة على المالية. بناء على أن أثر الشركة الحقيقية هو المنع من البيع وأثر الشركة في المالية وتجويز شنو؟ تجويز البيع. حينئذ يدري في الأجواء الرواية لأن هذه الروايات ظاهرة في جواز البيع باعتبار السكوت تحرير المستشفى من السكوت. وحينئذ هذا ينتج مع ماذا؟ مع الشركة تجمعها في المالية. يعني لو كانت الشركة حقيقية لمنع الإمام عليه السلام من هذا البيع لمنع من هذا البيع ولما انتقل الخمسون من العين المباع لنا ربنا. هذا الاستدلال كان ومكان ايضا هناك ملاحظتان على هذا الاستدلال. الملاحظه الاولى ان محل الكلام هو بيع العين بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء الكلام. هذا محل كلامنا وليس محل كلامنا بيع العين في أثناء السنة. لا يسأل في جواز بيع العين في أثناء السنة كما تقدم سواء قمنا بالشراكة الحقيقية أو قمنا بالشراكة ماذا في المالية. البيع في أثناء السنة لا إشكال في جواز على كل الاحتمالات المتقدمة والآتية وليس هو محل كلامنا. وإنما محل كلامنا هو جواز بيع العين التي تعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس لانتهاء السنة. هذا محل كلامنا. نجيب الرواية هل فيها دلالة على جواز بيع العين في محل كلامنا أو أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى جواز بيع العين في أثناء شنو؟ السنة. نطرح احتمال ان الرواية نظر الى ذلك ولو باعتبار ان السمكة والفاتحة وكذا سَرْوَنُ عَاجَتَنْ لَا تَتْتَعْلُ مُتَّشَنْ وَنُتْتَشَنْ سَانْ تُمْحَرَ رَبِيَ عَلِقَاكِ حَلِي رُسْقَانِ هِنْ لَا تَوْتِحَا تَوْتِحَا عندما يريع السمك هي وفي أثناء السمك هذا الاحتمال موجود وهذا فإذا احتملنا أن الرواية ناظرة إلى اللوح في أثناء السمك ولو باعتبار هذه القرينة الموجودة في هذه الروايات أن هذه الروايات غير دلت على جواز الدور لكنها تدل عليه في غير محل كلام وانما تدل عليه في اسنانه لان الله يلتزم به والكل يلتزم به سواء قلنا بالصراط الحقيقي او قلنا بالصراط في ماذا في الماضي اللهم الا ان يدعي احد من الاطلاق في اتين المعتبرتين انها تم المعتبرتين مطلقتان يعني تدلان على جواز الضيع مطلقان في اثناء السنه وماذا وبعد اثناء السنه في كل منهما فما تدلان على ماذا على ذلك اذا الضيع الاطلاق لهذا الشكل ممكن تسميه الاستدلال يعني هاي الملاحظه الاولى حينئذ لا تدري لكن الاطلاق من الاطلاق في نفسه خلاف الظاهر ضعيف في هاتين الروايتين ولو بقليل هذا ان الفاتحه والقصص كما قال الذي لا يدعي احد مده ماذا مده سنه بعباره اخرى ان الاستدلال لهاتين المعتبرتين في محل الكلام موقوف على احرازه على احراز نظر الروايتين الى محل الكلام ونحن لا نعلم في هاتين الروايتين باعتبار هذه القرينه التي ذكرناهما نعم قد نقل ذلك الروايه الاتي وبذا تقناها روايتين سابقتين هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه هو ان العقل الموضوع الذي يحصل عليه هذا الاستدلال ليس ثابتا عندنا بناء على ما تقدم من أن الشركة المالية أيضا لو بنينا عليها أيضا تكون بعدم جواز البيع. عدم جواز بيع العين التي تعلق بها الخمس بعد استقراره وبعد انتهاء الزمان لا يفرق فيه بين البناء على الشراكة الحقيقية وبين البناء على الشراكة في ماذا في المالية. كل منهما لا يجوز بيع على كل منهما لا يجوز بيع العين. هكذا؟ نعم. قلنا ان الاقرار وعدم جواز حتى لو سلمنا ان الشراكه هي الشراكه ماذا في الماليه بما قلنا ان الشراكه الماليه تعني ان هذا يستحق خمس ماليا مضافا الى العين لا خمس ماليه مطلقه وعند تعلق الخمس بها خمس ماليه مضافا الى العين حينئذ كيف يجوز المالك ان يبيع هذه العين ب مالية معينة ولو كانت مساوية للمالية التالية بقيمة معينة ولو كانت مساوية أو حتى أكثر كيف نجوز له ذلك والحالة من الممكن أن العين ترتفع ماليتها وتزداد حتى على ماذا؟ حتى على الثمن والقيمة التي باع بها تلك العين هذا التصرف هذا التصرف يحتاج إلى علم من الشريك الآخر أليس من المحتملات هذا؟ لا يحتمل من المحتملات هذا أن العين ترتفع قيمتها فتزداد حتى على السعر الذي والثمن الذي باعها به. هذا تصرف في المالية لا يتزداد إلا بإذن ماذا؟ بإذن الشريك. ولذا نمنع من ماذا؟ من يتجاوز التصرف الذي لا يسترد النقصان ماذا؟ نقصان المالية. التصرفات الأخرى غير البيع التصرفات الأخرى غير البيع إذا لم تستجد النقصان المالي لا مانع منه بناء على الشركة المالية مع المحافظة عليهم على مالية عين يتصرف العين خصوصيات العين له يتصرف فيها لكن إذا حافظ على المالية لا مانع من ذلك أما بيع العين ونقلها إلى شخص آخر مع بقاء المالي على ما هي عليه هذا تطرف منها للآخر في المالية الآخر لاحتمال أن تكون الآن تصدق مالية تفارق المسوقية للأشياء فحينئذ هذه الزيادة يكون قد سوتها هذا المالك لبيعه الآن على صاحب الخمس وإذا لم يجوز ماذا تظهرنا عدم جواز البيع على كلا الاحتمالين بناء على هذا حينئذ لا يتم الاستدلال في المقام لنفترض أن الرواية ظاهرة في جواز البيع حتى بعد انتهاء السنة وبعد استقرار الخمس لنفترض هذا لكن هذا جواز البيع لكن كما هو مخالف للشراكة الحقيقية مخالف أيضا من الشراكة المالية في كل منهما لا يجوز البيع فالرواية تكون مخالفة على مخالفة للبيع على كلا الاحتمالين وهذا هو المقرر عند الروايات على انها ناظرة الى البيع في اثناء السنة في اثناء السنة للبيع بعد انتهاء السنة وبعد استقراره خامس فإذا هذا الاستدلال مبني على هذا الأصل الموضوع لا يكون تام لأن هذا المبنى هو أساسا ليس واضحا عندنا فالاستدلال بهاتين الروايتين على أن الخمس يتعلق بالأعيان على نحو الشركة في المالية هذا ليس تاما الدليل الثالث الذي ذكر في المقام هو الاستدلال بمعتبرة مسمع بن عبد الملك هذه الرواية مروية في بابل الرابع من أبواب الأنفال الباب الرابع من أبواب الأنفال قيناها قبل فترة الحديث الثاني عشر الرواية رويها الشيخ الطوسي وكذلك الشيخ الحلمي الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك سواء معتبر بلا إشكال كما تقدم أبو جعفر المسعودي وأحمد بن محمد بن عيسى دائما أبو جعفر في الشيخ بكر ورايدي أحمد بن محمد بن عيسى بعد ذلك سنة كلهم تفاعل منصوصا على وفاقتهم في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام طبعا فعل وقال هذا استدرى الرواية كما يعني هو احتاج على هذا في الحقيقة هذا استدرانا أنه بالمصدر موجود يعني هذا الرواية موجودة بالتأكيد موجود في الشافعي أيضا صدر الرواية غير مكافئة ما ماجي في الكافي والكافي مضمون صدر الرواية مو بين الشديد يقول يعني بها المقدمة أنه أمر بن يزيد يقول سقيت في مسمع بن عبد الملك ويقول بأنه ظهر هذا الخبر كان شايع أنه جاء بمال من الإمام عليه السلام والإمام عليه السلام رده عليه ربما يعني الحقوق الشرعية للإمام ما ردوا عليه كان شاعر على الخبر يقول تخيل كيف أنت أن شن قصة لماذا رد عليك المال فيقول حكاية هذا طويل فيجاء الحديث لله عن مسمع بن عبد الملك في حديث قال من قال قال مسمع بن عبد الملك محدثا عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص طبعا في المقدار يعني في التعبير وكذلك في الكافي وكل الكتب اللي تنقل على الرواية عن أما الموجود وليت البحرين الغوص فكشن وليت مو وليت الغوص وليت البحرين الغوص هكذا مشهور وليت البحرين الغوص فأعطيت 400 درهم 400,000 درهم وفجئت بخمسها 80,000 درهم للإمام يقول عليه السلام وكرهت أن أحدثها عنك وأعرض لها، أعرض لها بعد ما قلت أتقرب فيها. وهي حتى الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال الإمام عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الشمس. تتصور لا نملك من الأرض وما أخرج الله من الأرض إلا هذا الخمس اللي حقق هذا لا وتغيرت عن ذلك. وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا تيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال بعد أن ذكر لنا هذا المعنى بعد خمس سنوات نحن قليلا فقال: أنا أحمل إليك المال كله، أجيب المال كله 400,000 درهم، أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار قد طيرناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يكون قائمنا عبد الله تعالى فرجه الشريف فيجديهم قصد ما كان في أيديهم لا الرواية. أروا ما قال رسول الله استدلال جهاز من الصن بنحو الاستدلال في الروايتين سابقتين لدعوة حضورها في جواز البيع، والمقصود بالبيع هنا ما هو المقصود بالبيع؟ يعني ما أخرج بالغاو. هذا أبو سيار مثل هذا عبد الملك هذا باعه، وما أخرج بالغاو تعلق به من الخمس على النهار الذي يجي فيها الخمس، على الغاو على النهار الذي يجي فيها الخمس، فالخمس تعلق بهذا الذي أخرج بالغاو. أبو سيار باعه ب400,000 درهم، وظهر رواه ابن الامام لم ينكر عليه ذلك، سكت عن ذلك ومكتب التقرير والسكوت وإمضاء هذا البيع وتصحيح هذا البيع فيكون البيع جاهزا، فالخمس ينتقل منه من العين التي تعلق بها الخمس إلا إلى الثمن، إلى الثمن. ولهذا من جل يجيب لك 85,000 درهم ما بدل ما تشيء، فيفهم منا ان الخمس ينتقل من العين التي تعلق بها الخمس بعد بيعها المال الى الثمن مع زواج ذلك البيع، وقلنا انه زائد ومشروع وصحيح. فاذا فهمنا ان الروايه ذلك من المثال وان هذا ينتقل مع الاحتمال الثاني ولا ينتقل مع الاحتمال الاول. لماذا؟ لانه هذا الاحتمال الاول لا يجوز البيع، بينما هذا الاحتمال الثاني هنا يجوز البيع. هذه هي الروايه. اتخذ اثاره في هذه الروايه يمكن دفعها، وهي انه الروايه ما نظر الى لان هذه الاموال هي عباره عن ثمن لبيع ما أخرج بالغاوة، وإنما أموال بقعت له من أصحاب الشأن في مقابل ولايته على البحرين، وولي البحرين وولي في البحرين قص جمع العدة أموال، كان من غيرها تكون منها رواتب تكون منها كذا، بالنتيجة جمع العدة أموال، وهذه الأموال مقدارها 400,000 درهم. فهو يقول المحامي الواجب إذا رحمه الله ما له علاقة بما قال المسألة الشنية مسألة الغاوة. فعبارة أخرى أنه يحتمل في الرواية أن تكون الأموال اللي هي عبارة عن 400,000 درهم هي بنفسها شنو الربح وشنو الفائدة، هي بنفسها الفائدة، مو أنها ثمن لما تعلق به الخمس. لا هو من الكوارث المفاعل تعلق بها شنو الخمس فيجب ذبح 80,000 منهم. فلا يتعلق بالله ثمن من الرواية، الرواية التي تحب الرواية مبنى على الصراط أن الخمس يتعلق بعين وتباع هذه العين فينتقل الخمس من العين المال إلى الثمن، في شك من ذلك باء هذا الباء وتجميل هذا الباء وانتقال الأمم بعد التجميل إما انتقال الأمس إما ثلاث أمم الرواية لن أدر إلى هذا وإنما هي ما أدر إلى تعلق الأمس نسميها الرواية التي تعطى له الرواتب التي تعتبر من سبب الدولة في مقابل ولايته سلطان الجائر جمع العدة إلى ما كان مئة ألف درهم فتعلق بها الأمم هذه بلاد بعض الرواية على جواز بيع ما تعلق به الجنة هذا الاحتمال انصاف منها خلاف الظاهر لأنه الرواية لكل شخص تكون مسألة الغاوية ولا شنو علاقة الرسم يجب بناء على هذا الاعتماد بناء على الاعتماد الرسم لا علاقة ماذا ربط من المقام أما الجنة على الأرض تعلق بها الغاوية شنو معنى غاوية يبدو وهكذا فهم الفقهاء يبدو أن الغاوية له مدخلية وأن المقصود به أن المراد من 400 درهم يعني 400 درهم الذي هي أثمان بيع ما أخرجه لماذا؟ ما أخرجه للغوص سولي الرحمن شنو معناها؟ سولي الرحمن الغوص ظاهر أن المقصود بها يعني يمكن حمله على هذا على أن المقصود هو أنه يعني تركت إحدى أمور الغوص في البحرين إليه في مقام سابقة متعارة يطول هذه المنطقة هي الجنة استعطي نتاجها والسلحان والناس مالك وتزيد بيت الناس تبع الكبار بهذا والسنة تبع الكبار بالسنة فالسفاء دون من الدولة هو يشرف ويتولى أمور الغوص في البحرين في مقابل أن يعطي إلى الدولة سواء مقدار من الشنة من الماء فإذا هو مسؤول في الغرب هو اللي مباشرة مؤمن مباشرة بالوكالة بالنتيجة هذا ما أخذ بالغرب وكونه له هو باع هذا ما أخذ بالغرب الذي تعلق به الأمس لماذا؟ فاضطر في هذا الرأي من هذه الجهة ظهر أنه يمكن يعني يمكن تجاوزها لكنه بالرغم من هذا الظاهر أن هذه الروايات هذه الرواية أيضا لا وقت الاستدلال بها على تعيين الاحتمال الثاني في مقام الاحتمال الأول لوجود ملاحظة ثم على ذلك يأتي إليكم إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه